اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، و إيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والخامس من صفر عام 1343 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر يور عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي. في الخامس من صفر عام 1372 للهجرة توفي في مدينة بهبهان بوسط إيران الفقيه والعلامة الكبير آية الله محمد علي المعصومي، وقد ولد المعصومي عام 1288 للهجرة في مدينة بهبهان، وسافر في شبابه إلى النجف الأشرف في العراق لدراسة العلوم الدينية عند كبار العلماء كالأخوند الخراساني والعلامة اليزدي، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد إلى مدينته بهبهان في إيران لينشغل في تدريس العلوم الدينية. وكان لآية الله المعصومي مواقف سياسية ضد الاستعمار، إذ كان في مقدمة العلماء المجاهدين الذين أفتوا بالجهاد للدفاع عن البلدان الإسلامية من الاستعمار. ومن أبرز مؤلفات آية الله المعصومي شرح اللمعة ونجاة العباد وأنيس المهموم، بالإضافة إلى هامش على كتاب الجواهر. في 12 من أيلول سبتمبر عام 1897 ميلادي ولد في مدينة باريس عالم الرياضيات والكيمياء الفرنسي الشهير آيرن جوليو كوري، وقد تلقى علوم الفيزياء عند والديه مادام كوري وبيير كوري كبار علماء الفيزياء ومكتشفي العناصر المشعة. وقد تمكن آيرن كوري بعد رحيل والديه من اكتشاف مواد مشعة بمساعدة أحد طلاب والدته. وأخيرا توفي آيرن جوليو كوري عام 1957 للميلاد. وأخيرا وفي 12 من أيلول سبتمبر عام 1944 ميلادي، وقع ممثلون عن أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي السابق في لندن معاهدة احتلال ألمانيا، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وبعد التوقيع على المعاهدة صعد الحلفاء من هجماتهم على ألمانيا من الشرق والغرب ودمروا الخطوط الدفاعية الألمانية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير. Thank you.
الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
نتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية، وأنتم وجميع أطفال العالم في كل مكان دائما دائما ودائما. نقول هذا، هل تعرفون لماذا؟
نعم يا حنان، وأحسنتم يا أحبتي، لأننا إخوة، وقد تعلمنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام، الذين كانوا يعاملون الناس جميعا كإخوتهم، لم يتكبروا على أحد،
ولم يفرقوا بين كبير أو صغير،
بين أبيض أو أسود.
فلنتعاهد أيها الأحبة أن نحافظ على هذه الأخوة.
نعم. أحبائنا أصدقائنا، أولى فقرات برنامجنا لهذا اليوم وكما تعودتم ستكون فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سنقص عليكم موضوعا مهما جدا جدا.
نعم يا أصدقاء، إنه مهم جدا، هل تعرفون ما هو؟
إنه موضوع التساوي بين البشر وعدم التفرقة بين كبير أو صغير.
نعم.
غني أو فقير، أسود أو أبيض.
نعم، يعني يا أحبائي يجب أن لا نفرق بين صديق أو قريب أو غريب، وهذا يعني أن البشر كلهم متساوون في كل شيء.
إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
هيا بنا إلى الخالة هدى، وأهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم مع قصة اليوم. أحبائي، كان يا ما كان، كانت هناك عائلة تعيش مع جيرانها في حي بسيط. تعالوا لنستمع إلى قصة اليوم، ما جرى لعبد الله. ففي يوم من الأيام،
أبي يا أبي، أمي أمي، السلام عليكما.
وعليك السلام يا بني، وعليك السلام
يا أبي. هل تعرف بأن عائلة أبي علي قد أصبحوا جيراننا؟
ماذا؟
لقد شاهدتهم بنفسي قبل قليل. نعم، لقد سكنوا في البيت الملاصق لبيتنا.
يا للمصيبة، يا للمصيبة، لم يختاروا بيتا غير البيت الذي بجانبنا.
سوف أذهب لكي أساعدهم يا أبي، ربما يحتاجون للمساعدة.
ماذا تقول يا بني؟ هيا 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 ادخل، وإياك أن تتكلم معهم أو تقوم بمساعدتهم، أفهمت؟
ولكن يا أبي، علي صديقي وأشعر بالخجل لو تخليت عن تقديم المساعدة له يا أبي.
قلت لك لا مساعدة ولا كلام معهم، مفهوم؟
هيا هيا ادخل يا عبد الله، هيا بسرعة. هل سمعت ما قاله أبوك؟
ولكن يا أمي.
هيا ادخل يا بني.
صديقي.
هيا.
حاضر يا أمي حاضر.
يا بني، هل نسيت عندما تشاجر أبوك مع أبي علي في المرة الأخيرة؟ ها؟
ولكن يا أمي ما ذنبي أنا؟ أنا أحب أن أساعد صديقي عليا، وإذا لم أذهب لمساعدته سوف أشعر بالخجل والحرج أمامه غدا في المدرسة يا أمي.
على كل حال يا عبد الله، يجب أن تستمع إلى كلام أبيك.
حسنا حسنا يا أمي حاضر.
ثم إنهم ليسوا من مستوانا أبدا.
ليسوا من مستوانا؟
نعم.
وكيف؟
إنهم قد جاءوا من قرية بعيدة وسكنوا هنا، ومن يدري كيف كانوا يعيشون هناك في الريف.
ولكن لماذا يقول المعلم في المدرسة إن أبناء الريف ناس بسطاء وطيبون يا أمي؟
أترك الأمر يا بني وتعال لتساعدني في عمل بعض الأشياء.
وهو كذلك يا أمي، وهو كذلك.
شكرا لك يا عبد الله.
عبد الله.
نعم يا أبي. نعم يا أبي.
تعال وافتح الباب يا بني.
حاضر حاضر يا أبي. نعم نعم أنا قادم.
السلام عليكم يا عبد الله.
وعليك السلام يا علي.
في الحقيقة لقد جئت من أجل طلب المساعدة.
تفضل تفضل يا علي، تفضل، ماذا تريد؟
هل لديكم سلم خشبي لنستخدمه بعض الوقت ثم نعيده؟
سلم خشبي؟ لحظة من فضلك.
يا عبد الله، يا عبد الله، من بالباب؟
يا أبي، هذا علي صديقي.
علي؟ وماذا يريد؟
نعم، يقول إن أباه يريد السلم الخشبي يا أبي.
قل له ليس عندنا سلم. هيا أغلق الباب وارجع إلى عملك، هيا بسرعة يا ولدي.
يا صديقي يا علي، في الحقيقة أعتقد أن السلم الخشبي.
لا بأس يا عبد الله، لا بأس.
صدقني أشعر بالخجل معك.
لا بأس يا صديقي يا عبد الله، شكرا لك، إلى اللقاء.
إلى اللقاء، إلى اللقاء يا علي.
أحباء الحلوين، ظلت العلاقة بين عائلة أبي عبد الله وعائلة أبي علي غير جيدة، لأن أبا عبد الله لم يكن يحب أن يكلم عائلة أبي علي، ولم يكن يحب أن يتعامل معهم أبدا. ولكن هل استمرت هذه العلاقة على هذا الحال؟ تعالوا نتابع بقية القصة.
السلام عليك يا أم عبد الله.
وعليك السلام، سعدك الله يا أبا عبد الله.
شكرا شكرا، لكن أين عبد الله؟ ألم يعد من المدرسة؟
لا، لحد الآن لم يعد يا أبا عبد الله.
ولكن ليس من عادة عبد الله أن يتأخر هكذا.
لا تقلق، سوف يعود بعد قليل.
كيف لا أقلق؟ على كل حال سوف أدخل لأنام قليلا. لقد عملت كثيرا هذا اليوم.
ألا تأكل شيئا؟
لا، فقط أريد النوم قليلا يا أم عبد الله، وعندما يعود عبد الله ربما أتناول الطعام معه.
وهو كذلك يا أبا عبد الله.
حسنا، أنا ذاهب لأنام قليلا.
أعزائي، ذهب أبو عبد الله إلى غرفته لكي يرتاح قليلا، ولكنه كان قلقا جدا يفكر بابنه عبد الله. وقبل أن ينام سمع جرس التليفون يرن. خرج من غرفته بسرعة ورفع السماعة.
ألو؟ تفضل. ماذا؟ ماذا تقول؟ نعم نعم، إنه ابني. حاضر حاضر، أنا قادم أنا قادم.
ماذا حصل يا أبا عبد الله؟
عبد الله ابنك.
ماذا به؟ هل حصل له مكروه؟
إنه في المستشفى.
يا إلهي، في المستشفى؟ نعم. وماذا به؟
لا أعرف، لقد اتصلوا بي الآن.
وماذا تنتظر؟ هيا لنذهب. هيا بسرعة.
هيا يا أم عبد الله، هيا هيا هيا.
نعم يا أحباء الحلوين، ذهب أبو عبد الله وأم عبد الله بسرعة إلى المستشفى. لقد كان أبو عبد الله قلقا جدا، وكذلك أم عبد الله.
الدكتور هاشم.
يا بني يا حبيبي، كيف حالك يا بني؟ قل لي.
بخير يا أبي.
الحمد لله.
قل لي يا بني ماذا الحمد حصل لله. قل لي يا أبي.
قل لنا ماذا حصل.
أمي لقد دهستني سيارة وأنا أعبر الشارع.
دهستك سيارة؟ وكيف يا بني؟
قدمي لا أعرف يا أبي، لا أعرف. قدمي تؤلمني بشدة يا أمي.
وماذا قال الطبيب؟
لقد قال لي الطبيب يا أمي إن سيارة دهستني وقد أغمي علي.
ولكن كيف جئت إلى هنا يا بني؟ ألم يقل لك الطبيب من الذي حملك إلى المستشفى يا ولدي؟
يا أبي، إنه جارنا.
جارنا؟ ومن هو يا عبد الله؟
جارنا أبو علي يا أبي.
أبو علي؟
نعم نعم يا أبي، وهو الآن في قسم الشرطة لكي يلقوا القبض على السائق يا أبي.
وكيف يقبضون على السائق؟
لحسن الحظ إن أبا علي قد كتب رقم السيارة قبل أن يحملني إلى هنا.
عجبا.
نعم. قدمي تؤلمني يا أبي يا أمي.
نعم. وفي هذه الأثناء يا أحباء الحلوين، دخل علي صديق عبد الله وقال له:
السلام عليكم يا عبد الله.
وعليك السلام يا علي.
كيف حالك الآن يا صديقي؟
بخير، ولكني أنتظر ماذا سيقول الطبيب حول إجراء العمليات لي.
على كل حال أتمنى لك الشفاء العاجل يا صديقي.
يا علي، أنا أشكرك كثيرا، وبلغ تحياتي وشكري لأبيك أيضا، فقد حملني وجاء بي إلى المستشفى، والآن هو يبحث مع الشرطة عن السائق.
لا بأس لا بأس، خيرا ما فعل.
أعزائي، بعد الذي سمعه أبو عبد الله شعر بالندم والخجل في نفس الوقت، وقرر أن يذهب مع علي إلى أبيه لكي يشكره على ما فعله لابنه عبد الله، وقد تأكد له بأنه كان على خطأ كبير عندما كان ينظر بنظرة التعالي والاستكبار إلى جاره أبي علي، وتأكد أيضا أنه لا يوجد فرق بين شخص وشخص آخر، فالكل متساوون والكل أخوة وأصدقاء ولا فرق بينهم. نرجو أحباء الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء. Thank you.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أحمي صف إخواني، أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني.
فهيا إخوتي هيا، أناديكم إلى العليا، أعيد المجد كي نحيا نسد في ظل قرآني.
فهيا إخوتي هيا، أناديكم إلى العليا، أعيد المجد كي نحيا نسد في ظل قرآني.
أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني.
أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني.
لكل الناس دعوتنا، ودين الله قايتنا، ستعلو اليوم رايتنا وتخفق فوق أوطاني.
لكل الناس دعوتنا، ودين الله غايتنا، ستعلو اليوم رايتنا وتخفق فوق أوطاني.
أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني.
أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني. أنا الإسلام، أنا الإسلام،
أصدقاء. أيها الأحباء، سنكون إخوة حقيقيين يا أعزائنا عندما نحب للآخرين ما نحب لأنفسنا، وندعو لهم بالخير دائما.
وإذا وقع أحدهم بمشكلة نساعدهم، فنحن مثلا لا نقوم بمساعدة المحتاجين لأنهم فقراء فقط،
وإنما لأنهم إخوتنا في الله، وجميعنا يحب أن يكون إخوته في أحسن حال.
أكيد. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الإسلام دين الأخوة، والأخوة تتركز على صفتين أساسيتين، هما المحبة والتسامح. فإن لم توجد إحدى هاتين الصفتين لم يكن هناك أخوة في الإسلام. فإذا غضب شخص من آخر فيجب عليه المبادرة والمسامحة منه ليصبح له الثواب العظيم وترجع الأخوة بينهم. وإذا احتاج أحد الأشخاص إلى مساعدة فليبادر أحد الناس إلى مساعدته لتصبح هناك أخوة. وهذه بعض مظاهر الأخوة في الإسلام. وأيضا من الأشياء التي تقوي محبتنا وأخوتنا هي الدفاع عن المظلومين وحب المصالح في الدين. فكل هذه الأشياء تقوي محبتنا لبعضنا، لأننا ننصر أشخاصا فيميلون إلى حبنا وأن نصبح إخواننا وأصدقائنا في الدين. أعزائي، إذا كنتم تريدون أن تصبحوا إخوانا في الدين فعليكم المبادرة في التسامح لتحصلوا على الثواب الجزيل. وإن كان هناك شخص غاضب منكم يجب أن تجدوا السبب الذي جعله يغضب منكم والمبادرة إلى الإصلاح فيه لكي تحصلوا على الثواب الجزيل والمحبة الدائمة. أنا حيدر عباس من البحرين.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحبائنا أعزائنا، نكون إخوة حقيقيين عندما لا نؤذي أحدا حتى ولو بكلمة صغيرة، وألا
نتسبب بضرر لأي أحد. فمثلا عندما تلعبون بالكرة في البيت وأنتم تشعرون بالسعادة وتظنون أنكم لا تؤذون أحدا فإنكم مخطئون،
لأن هناك احتمالا يا أحبتي بأن جيرانكم ينزعج من أصواتكم العالية، خاصة إذا كان وقت الاستراحة.
إذن باختيار المكان المناسب للعبكم تكونون قد أثبتتم أنكم إخوة حقيقيون، وثابروا على ذلك.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
سأل المعلم الطالب: ما حاصل 5 ضرب 5؟
أجاب الطالب: 5 في السجن و5 في المشفى.
قالت الأم لطفلها: يا ولدي، ضع الشيء الذي تخاف عليه في الصندوق وأقفل عليه.
فقام الولد بوضع المفتاح في الصندوق وأقفل عليه.
علينا أن نتذكر دائما الآية الكريمة التي تقول: إنما المؤمنون إخوة، ونسعى لتطبيقها في الدنيا. لماذا؟
حتى نعيش السعادة في الدنيا والآخرة يا جنان.
نعم أكيد. واتخذوا قدوة لكم أصحاب الإمام الحسين عليه السلام الذين كانوا كالإخوة فيما بينهم. الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي فقرة المعلومات، وتزيد من معلومات حتى معلوماتنا نحن أيضا. نحن نتعلم منها، أصدقاؤنا أيضا يتعلمون منها، ألا وهي:
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن عدد الأنهار في الصين يتجاوز الآلاف؟
هل تعلمون يا أحباء أن الشجرة التي ليس لها أوراق يمكنها أن تنقي حوالي 25 كيلوغراما من ملوثات الجو سنويا؟
أصدقائنا أحباءنا، وصلنا وإياكم إلى فقرة الحكايات. حنان، اليوم حكايتنا عن من؟
عن بهلول، عن صديقنا بهلول. أما عنوان حكايتنا:
صوت النقود ولونها.
أحباءنا، في يوم من الأيام دخل رجل فقير مدينة بغداد وأخذ يتجول في أسواقها، وكان فيه سوق عظيم يجد فيه الإنسان كل ما يريد، حتى كانت شعبة خاصة من السوق الكبير مختصة ببيع الأطعمة بأنواعها، بحيث كان بعض كسبة السوق يأتون كل يوم ليتناولوا الطعام في هذه الشعبة من السوق.
ذهب الرجل الفقير إلى هذه الشعبة من السوق وشاهد فيها أنواع الأطعمة، فازدادت شهيته ولم يتمكن من مقاومة نفسه مقابل رائحة الطعام الشهي. ومن القدر أنه كان لرجل دكان في السوق، وكان قد عرض طعامه خارج دكانه والبخار يتصاعد من أعلى الطعام، فيأتي بعض الزبائن فيشترون منه، وكان صاحب الطعام يأتي بين الحين والآخر يبيع الطعام ثم يدخل الدكان.
فلما رأى الفقير ذلك وهو لم يملك شيئا من النقود، فكر مع نفسه فأخرج قطعا من الخبز اليابس الذي كان معه، ثم وضعه على البخار المتصاعد من الطعام ليترطب ويأخذ رائحة الطعام.
فلما رأى صاحب الطعام وكان طماعا جشعا، رأى الفقير، خرج من الدكان وجاء إلى الرجل الفقير مسرعا وطالبه بثمن الطعام. قال الرجل الفقير: وهل جننت؟ ثم ماذا أعطيك؟ فهل أعطيتني طعاما؟
قال صاحب الدكان: هل تعترف أنك أكلت الخبز اليابس الذي وضعته على بخار طعامي؟ فقال الفقير: نعم، أكلت خبزي مع بخار طعامك المتصاعد إلى السماء. قال صاحب الدكان: إني أكتفي منك بأخذ ثمن البخار فقط.
وهكذا ارتفع صوتهما واشتد الشجار بينهما. ومن حسن حظ الفقير أن مر بهلول واستمع إلى النزاع بينهما، فقال بهلول لصاحب الدكان: أتعترف أنه لم يأكل من طعامك بل انتفع ببخاره؟ قال صاحب الدكان: نعم، وأنا لم أدعي أكثر من ذلك.
قال بهلول: حسنا، استمع. ثم أخرج من جيبه نقودا وألقاها في الأرض، ثم أخذها وألقاها وهو يقول لصاحب الدكان: خذ ثمن طعامك. فلما انتهى بهلول من ذلك قال له صاحب الدكان وهو متألم: ما هذا الذي فعلته يا بهلول؟ قال بهلول: دفعت إليك ثمن طعامك. فقال صاحب الدكان: كنت أعتقد أنك تحكم بالحق، أي ثمن أعطيتني؟
قال بهلول: لقد حكمت بالحق، فإن الذي يبيع بخار طعامه ورائحته لابد أن يكون ثمنه صوت النقود. لم يتمكن صاحب الدكان أن يتكلم بشيء ورجع إلى محل عمله، ثم أعطى بهلول ما كان عنده من النقود إلى الرجل الفقير ليشتري بها طعاما ثم انصرف. أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
حسين ومظلوم، حسين ومحروم، حسين ومظلوم، حسين ومحروم،
حسين ومظلوم، حسين ومحروم،
ما في مثلك قتيل، ما يوجد لك مثيل بالعالم، مستحيل مثلك يا ابو علي،
مثلك يا ابو علي،
لا بالثوب الكفاح من دمي والجفاح. لكنه عطشان وفي الحشان رانو لكنه عطشان وفي الحشان رانو
حسين ومظلومة حسين ومحرومة
كالصقر الحادق من عال شاهق يا هويك الواثق منقض اللايها والسيف مخلب فيه مد يضرب مين ولا مهرب إلا ضرب الرقاب خسف الوادي وهو ينادي يا آل أمية لست عبدا لا أعطي يداً فأنا الحرية فإن روحي ثورة وثورتي بالفطرة فإن روحي حرة وثورتي بالفطرة
حسين ومظلومة حسين ومحرومة
حتى طبع الأسد قوت له حد لكن انت أشد قاتل وانت عفيف
قاتل وانت عفيف
هذا لا مو بطل مثل لا ما حصل حتى أكبر جبل صاير تحت
صاير تحت صديق
ما حد مثله راحت أهله لكن عزمه شديد سولف كيفه وفيده سيفه ويضرب ضرب الرعيد كصاعقات البرق في الغرب أو في الشرق كصاعقات البرق في الغرب أو في الشرق والشمس والقمر ما فوق الأرض خار عند العرش استقر حلناه بالدماء
حلناه بالدماء
ما مات ولا كان قتيلا كلا بل كلا كان بشيرا كان نذيرا في الملأ الأعلى خط اسمه بالنقش على عمود العرش خط اسمه بالنقش على عمود العرش
حسين ومظلومة حسين ومظلومة
ما تحوي كل حد ما تمنع كل حدود يا صاحب كل صمود هيا
للصامدين
صيرت العولمة في وجه العنظمة لا تعطي الأوزمة إلا
للثائرين
لما ثرت أنت ضربت بعصاك التجار كنت هوية للحرية وكسرت القضبان أوجستها في جملة وقلت لا للذلة أوجستها في جملة وقلت لا للذلة
حسين ومظلومة حسين ومحرومة حسين ومظلومة حسين ومحرومة حسين ومظلومة حسين ومحرومة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج مستمعين الأفاضل كنا قد استعرضنا معكم في حلقات سابقة وبمرور سريع بعض مشاهد السيرة العطرة للإمام السجاد عليه السلام ومواقفه العبادية والسياسية ونحاول في هذه الحلقات استكمال هذه المشاهد ولكن بقراءة وتحليل هذه المرة، وليس عرضا أو سردا فقط كما يفعل الكثيرون من الكتاب والخطباء وأصحاب المنابر، أو كما دأبوا في عرض السيرة الطاهرة لأئمة أهل البيت عليهم السلام.
ومن هنا نقول أعزائنا المستمعين إن معظم الكتابات والقراءات التي تتناول حياة أهل البيت عليهم السلام ظلت تعتمد على السرد التاريخي لسيرتهم الشريفة، وتتحدث عن مناقبهم وكراماتهم والمآسي التي ختمت بها حياتهم. أما دورهم في حياة الأمة وطبيعة مهمتهم العظمى في حفظ الرسالة والإشراف على المسيرة الإسلامية فلم تتجلى بوضوح في دراسات أو قراءات تحليلية تستقرئ مواقفهم وتستوحي دلالتها والإطار العام الذي تنتظم به أو تنطوي عليه.
لكن مستمعينا الأفاضل، وفي العصر الحديث بدت هناك ولادات لاتجاه جديد في دراسة فلسفة هذه السيرة المطهرة واكتشاف مغزى أقوال وأفعال الأئمة وبيان الأبعاد المشتركة التي تلتقي عندها تلك الأقوال والأفعال. ولعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن الشيخ راضي آل ياسين في كتابه صلح الحسن الذي نشره عام 1952 يعد أول من تجاوز منهج السرد التاريخي المتوارث عبر قرون في الآثار السابقة، وانتهج منهجا تحليليا راح يحاكم الوثائق التاريخية ويقارن بين بعضها البعض، حيث يفكك المعطيات المتنوعة وربما المتباينة التي تناقلتها تلك الوثائق، ثم يغربلها ويمحصها ويعيد تركيبها في ضوء رؤية جديدة تأخذ بنظر الاعتبار الظروف السياسية والاجتماعية والنفسية ومجمل العناصر الزمنية والمكانية التي تمخض عنها الصلح موضوع بحثه طبعا،
وما استتبعه من نتائج وآثار سجلت بصدق وأمانة جهدا علميا مشكورا للرجل من جهة، وتحليلا عميقا لآثار ذلك على مستقبل الأمة الإسلامية ونموذجها الذي يراد صياغته في أجواء السياسة الهابطة أو خيوطها الهشة التي يحكها دهاقنة السياسة ومحترفوها من جهة أخرى. وبعد أكثر من عقد من الزمان صاغ السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف الأسس المنهجية لهذا الاتجاه عبر محاضرة قدمها في الجلسة الخامسة للموسم الثقافي الأول لجمعية الرابطة الأدبية في النجف الأشرف سنة 1966 للميلاد بعنوان دور الأئمة في الحياة الإسلامية. شدد فيها على أن هذا الاتجاه يتناول حياة كل إمام ويدرس تاريخه على أساس النظرة الكلية لسيرة الأئمة عليهم السلام، بدلا من النظرة التجزئية التقليدية المعمول بها على امتداد قرون.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام. قد أشار السيد الشهيد الصدر في قراءته هذه إلى النتائج التي يمكن تحقيقها من خلال اكتشاف الخصائص العامة والدور المشترك للأئمة عليهم السلام ككل، مؤكدا على أن ما يبدو من اختلافات أو يتوهم من تناقضات في بعض المواقف وقتئذ سيزول، لأن تلك المواقف لم تكن سوى تجليات مختلفة عن حقيقة واحدة، وإنما جاء اختلاف التعبير عنها وفقا لاختلاف الظروف والملابسات التي مر بها كل إمام وعاشتها القضية الإسلامية والشيعية في عصره، ناهيك عن الظروف والملابسات التي مرت بها الرسالة الإسلامية عموما من عهد لآخر أو بين عهد وآخر. وتتنوع المبررات التي يسوقها الشهيد الصدر في تسويغه لتبني هذا الاتجاه في دراسة حياة الأئمة عليهم السلام، إذ لا يتوقف عند حدود المبررات التاريخية، بل يجد أن العقيدة نفسها وفكرة الإمامة تحديدا تفترضان ذلك، لأن الإمامة مثلا واحدة في الجميع، ويجب أن تعرف كاملة في إطار مسؤوليتها وشروطها وظروفها، كما أنها يجب أن تنعكس انعكاسا واحدا في سلوك الأئمة وأدوارهم مهما اختلفت أو تباينت في ألوانها الظاهرية.
نعم أعزائنا المستمعين، من هنا جاء بحثه الشهير الموسوم بتنوع أدوار ووحدة هدف، معتبرا أن الأئمة عليهم السلام بمجموعهم يشكلون وحدة مترابطة الأجزاء، يكمل كل جزء منها الجزء الآخر، وفي حلقة متناسقة ومتناغمة لهدف واحد كامل ورشيد. وحين نأتي إلى دور الإمام السجاد عليه السلام، موضوع حلقاتنا ودراستنا هذه، لا ينبغي اقتطاعه عن هذه السلسلة، وإلا فأنه سلام الله عليه سيظهر منعزلا منكفئا زاهدا بعيدا عن السياسة والمجتمع والناس، منزويا في خيامه بين نسائه وعياله، لا يهمه المجتمع ولا تحركه الأحداث، فيما كان أبوه الحسين عليه السلام ثائرا رافضا عنيفا يتحدى الطغاة وينازل الموتى ويضحي بكل عياله وأبنائه وأصحابه في سبيل الدين والعقيدة، ولا يبالي بما يقول فيه القائلون أو يتحدث به الرواة والمؤرخون. إذن أعزائنا المستمعين، مثل هذا التجزيء أو التفكيك هو الذي دفع السيد الشهيد الصدر ويدفعنا اليوم مع الكثير من كتاب السيرة المعاصرين إلى دراسة هذه المفارقة أو هذا الوهم عبر قراءة الظروف والملابسات التي مر بها كل من هذين الإمامين العظيمين والموقف الذي أملته تلك الظروف على كل منهما، وإلا أي بغير ذلك فإننا سنخرج بنتائج مغايرة واستنتاجات غير دقيقة لما قام كل منهما من دور كان له الأثر الكبير في استمرار الرسالة والإمامة وحفظها في قلب الزمن رغم تعاقب الأجيال والقرون.
هذا هو ما سنعرض له أو نواصل الحديث عنه عزيزي المستمع الكريم في حلقاتنا القليلة القادمة، آملين أن نوفي بعض الحق ونؤدي بعض الأمانة التي تركها في عناقنا هؤلاء الأئمة العظام سلام الله عليهم أجمعين.
أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم برنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام.
شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واسمي رقية يا زوار. الحبوب جول حايل وذكروا عزتي وخدري ودلالي أنا يا بنت النبي من بيت عوالي أنا يا بنت النبي من بيت عوالي جدي المصطفى خير برية
يا زوار حبوب وبجوع علي بنت حسين أنا واسمي رقية يا زوار حبوب وبجوع
جدي المصطفى سيدي الكون جدي المرتضى والدي السيطي والعم الحسن والوالد حسين والعم الحسن والوالد حسين وجدتي فاطمة زهرة زكية
يا زوار حبوب وبجوع علي
بنت حسين أنا واسمي رقية
بنت حسين أنا واسمي
يا زوار
اسمي رقية
احنا اللي نشأنا وتربينا بمدينة جدنا هي عادينا بينا وين الشام وهي أرض المدينة وين أرض المدينة عدونا ما عرف حرمتنا بي
يا زوار حبوب وبجوع علي
ذبحوا كل هي واحنا سبونا ذبحوا كل هي واحنا سبونا هضر مر على عمات وعلي وعلي
يا زوار حبوب وبجوع علي